الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان مثقل بزلازل سياسية قضائية عنيفة والضحايا مواطنوه. بعد ادعاء استئنافية بيروت على سلامي مقربون من الحاكم، الأيام تثبت براءته. إضراب المصارف إلى ما لا نهاية والتصعيد وارد. إنصاف ضحايا المرفأ بدأ بصدور أول حكم قضائي ضد سفارو. معلومات عن استهداف مسيرة قيادي في الحرس الثوري غرب طهران. هزة تضرب السويس فجرا ويشعر بها سكان القاهرة، وارتفاع عدد القتلى في زلزال تركيا إلى 43,556 قتيل، والهزات الارتدادية 8,550. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. كان يفترض أن يفك القطاع المصرفي إضرابه اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل، لكن التطورات السياسية القضائية والاشتباكات المحتدمة نسفت الموعد الذي بات في مهب الريح، وربما تؤدي إلى مزيد من التصعيد وصولا إلى الإقفال العام ووقف التعاطي مع البنوك المراسلة، مع ما يحمل هذا القرار في حال اتخاذه من عزلة مالية دولية للبنان. في المحصلة الأولية، الكل متحصن بمواد من القانون والدستور وفذلكاته واجتهاداته، ويعد عدة المواجهة على قاعدة يأتي اليمأتول، فيما يدفع كل البلد وجميع أبنائه الثمن من دون أن يرف جفن للمنظومة الحاكمة التي تتلهى بافتعال الأزمات بدل ابتداع الحلول. ويتمدد حزب الله ماليا تحت جنح الظلام السائد في البلاد، مفتتحا في غير منطقة فروعا لما يسمى بمؤسسة القرض الحسن، الخارجة عن الرقابة المصرفية والخاضعة للعقوبات الأمريكية. وفي مجال آخر، عملية إنصاف ضحايا تفجير المرفأ بدأت تظهر بالتدرج، ولكن ليس من بوابة القضاء اللبناني المكبل والمقموع من قبل الثنائي الشيعي، بل من القضاء البريطاني الذي كشف بعضا من مسار باخرة النترات المتفجرة، وهو مستمر في البحث عن الحقيقة الكاملة حتى كشف أسماء عدة لمتورطين في لبنان والخارج.
إذن بعد أقل من أسبوع على تسلمه الملف، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وشقيقه رجا سلامي ومعاونة الحاكم مريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرم إثراء غير مشروع وتهرب ضريبي واختلاس أموال عامة وتبييض أموال.
ادعاء القاضي حموش وفقا للطلب الخطي للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالادعاء على الثلاثة المذكورين وكل من يظهره التحقيق. وأحال حموش أوراق الادعاء والملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة، الذي سيتقاعد قريبا، وهو لم يتسلم بعد ملف ادعاء حموش ولم يحدد جلسة للاستماع إليهم.
من جهته نفى سلامي الاتهامات وقال: كما أعلنت سابقا أنا بريء من هذه الاتهامات، مضيفا أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام. أضاف: أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
مقربون من الحاكم اعتبروا أن كل التهم تفتقد الدلائل الجدية، وهي تأتي في سياق عملية ممنهجة لتشويه صورته من قبل جهات سياسية معروفة ومكشوفة الأهداف، وهي تبقى اتهامات وستثبت الأيام براءة سلامي من الاتهامات الكيدية الموجهة إليه.
مصدر قضائي أكد أن هذا الملف تكون أثر مراسلات متبادلة بين النيابة العامة التمييزية والقضاء الأوروبي، الذي فتح تحقيقات بشبهات تبييض الأموال جراء التحويلات التي قام بها سلامي وشقيقه إلى مصارف أوروبية تحوم شكوك حول مصدرها، وأن الادعاء يأتي انسجاما مع نص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتنفيذا لإحالة القاضي عويدات التي طلب فيها الادعاء على سلامي بالجرائم المشار إليها.
وتوقع المصدر نفسه أن يؤدي هذا الادعاء إلى تأخير التحقيقات التي تجريها الوفود القضائية الأوروبية في لبنان، وربما تجميدها إذا طلب القاضي أبو سمرة تأخير تنفيذ الاستنابات الأوروبية إلى حين انتهاء التحقيقات التي يجريها في لبنان.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة التمييزية ملزمة حينها بإبلاغ الوفود القضائية الأوروبية بحيثيات الادعاء على سلامي وطلب قاضي التحقيق، مما يستدعي إلغاء عودة الوفود الأوروبية إلى بيروت المتوقعة في النصف الأول من الشهر المقبل.
وقال أن هذا الطلب لا يعني أن يرفض لبنان التعاون مع القضاء الأوروبي، إذ أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعها لبنان في العام 2008 وعلى أساسها يقوم التعاون مع القضاء الأجنبي تنص على حق القضاء اللبناني بطلب تأخير تنفيذ الاستنابات القضائية إذا فتح لبنان تحقيقا مستقلا كي لا يشكل ذلك تعارضا مع الإجراءات اللبنانية.
وفيما شكل الادعاء أحراجا لسلام عشية انتهاء ولايته في حكيمية مصرف لبنان أواخر أيار المقبل، رأى المصدر أن هذه الدعوة قد تشكل سببا للحؤول دون مثول حاكم المركزي أمام القضاة الأوروبيين، حيث كان اسمه مدرجا ضمن قائمة الشخصيات المالية والمصرفية التي ترغب الوفود الأوروبية في الاستماع إليها.
صحيفة نداء الوطن أكدت أنه ورد في التحقيقات الأوروبية اسم اثنين من السياسيين من الصف الأول ولهما علاقة في صفقات وتحويلات حصلت في شركة مسجلة في إحدى الملاذات الضريبية، وهي متصلة بشكل أو بآخر بقضية سلامي وتبويض الأموال وفقا لتلك التحقيقات.
وفي السياق شددت مصادر مطلعة على أن أطراف النافذة في المنظومة ترفض رفضا قاطعا تسليم رقبة سلامي للسلطات القضائية الأوروبية، فكانت التخريج المطلوبة بأي ثمن محاكمته محليا ومنع خروجه من البلاد.
معلوم أن الاتهامات الموجهة إلى سلامي وشقيقه هي نتيجة تحقيق استمر 18 شهرا في شأن ما إذا كان اختلس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين 2002 و2015.
مجلس القضاء الأعلى علق على القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، داعيا إلى الرجوع عن القرارين اللذين يمسان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرسين دستورا وقانونا، مؤكدا أنه يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة وفقا للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.
وفيما تردد أن ثلاثة قضاة اعترضوا على بيان مجلس قضاء وهو لم ينعقد أصلا بحسب هؤلاء، نقل إعلام حزب الله المكتوب عن مصادر قضائية أن ما حصل هو ما وصفه بتحايل عبود على الأعضاء من خلال دعوته لهم إلى اجتماع تشاوري لمناقشة الأمر من دون أن ينجح في ذلك لعدم اكتمال النصاب، عندها عمد إلى إصدار بيان باسم مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب رواية أعلام الحزب الأصفر، فقد أدى هذا البيان إلى انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتصل بعبود معاتبا ومذكرا إياه بدفاعه عنه في محطات عدة، فأجاب عبود أن ذلك لا يلغي أن القرار الذي اتخذه ميقاتي خاطئ، وإن كانت القاضية غدا عون ارتكبت خطأ فلا يجوز معالجة هذا الخطأ خطأ أكبر.
وهذا الرد استدعى ردا من رئيس الحكومة الذي قال إن الخطأ بدأ من مجلس القضاء الأعلى المعطل بسبب الانقسام وبسبب رفضه البتة بأي طلبات رد ودعاوى، فليقم المجلس بتحمل مسؤولياته لأتراجع عن القرار.
وزير العدل هاري خوري اعتبر أن كتاب ميقاتي لوزير الداخلية غير قانوني، وهذا من حق النيابة العامة التمييزية، ونقل عن رئيس الحكومة أنه مستعد للتراجع عن كتابه إلى مولوي في حال قام القضاء بدوره.
من ناحيتها أشارت مصادر مطلعة إلى أن تحرك ميقاتي ومولوي ضد تصرفات وممارسات قاضية العهد البائد الأسود غادة عون أتى بعد سلسلة تجاوزات قانونية قامت بها منذ مدة تخالف صلاحياتها بالأساس وتخالف دورها وتستهدف من خلالها أشخاصا ومؤسسات مالية ومصرفية لأسباب محض سياسية في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها لبنان ولا سيما القطاع المصرفي.
أضافت المصادر لو أن مجلس القضاء الأعلى قام بمسؤوليته في لجم التصرفات اللامسؤولة للقاضي عون ووضع حد لها في الوقت المناسب لما كانت الحكومة بادرت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضع حدا لهذه التصرفات التي باتت تشكل تهديدا للقطاع المالي والمصرفي للبنان والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد والدولة رغم كل الشوائب والثغرات التي تعتريه بفعل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان لبنان حاليا.
المصادر تساءلت لمصلحة من تخريب القطاع المصرفي بالإخبارات العونية المكشوفة وحملات التشويه في الداخل والخارج لأسباب ومصالح سياسية خاصة للتيار البرتقالي في مقابل الفشل وهدر الأموال وسرقتها بالمليارات من مؤسسة كهرباء لبنان طوال الأعوام العشر الماضية مع تدمير القطاع بالكامل ولا تحرك عون ساكنا تجاهها. هل لمصلحة إسرائيل أم لمصلحة أشباه المصارف الحزبية الخاصة؟
تزامنا دخل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب طرفا في الاشتباك بين المصارف والقضية عون واتهم البنوك بتضليل المجلس، ولذا فأنه سيدعي على المصارف لهذا السبب، وسط معلومات تفيد بأن الأخيرة تنتظر ادعاءه لترى ما يتعين عليها أن تفعل. مصادر جمعية المصارف استغربت كلام بوصعب وقالت إنها تنتظر حيثيات الادعاء وأملت ألا تكون جزءا من الحملة على القطاع المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي والأمن العام التزموا بقرار وزير الداخلية، ولاحقا التزم جهاز أمن الدولة بالقرار بعدما راجعت قيادته المدعي العام التمييزي.
ومن ملف قضائي إلى آخر يشكل أول الطريق الطويل في مسار إنصاف بيروت وضحاياها وأهلها،
فقد صدر أول حكم قضائي في الأساس خارج لبنان في قضية تفجير مرفأ بيروت وفق ما أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيان، مضيفا أن محكمة العدل العليا البريطانية أصدرت حكما لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنجليزية سافارو ليمتد في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعدما تمكن المكتب من وقف عمليات التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها.
وتبع الحكم أنه بعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد سافارو وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، افتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا، وأن المحاميين نصر دياب وكميل أبو سليمان المكلفين بالملف أكدا الأهمية الأساسية لهذا الحكم، إذ إنه أول قرار قضائي يسمي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمية تشكل أول واقعة ثابتة قضائيا، ما يفتح الباب واسعا على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خصوصا وأن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان.
وشدد الحكم على ضرورة مواصلة مسيرة البحث عن الحقيقة وملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة.
التمديد للواء إبراهيم عالق والمخارج حتى الساعة مقفلة. ريتا لندي.
قبل 8 أيام من إحالة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد في 3 آذار، وبعدما قيل إن هناك توجها لحل ما يطبخ بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية، نقل عن مصادر قريبة من الوزير بسام مولوي أنه لا يريد تحمل هذه المسؤولية، خصوصا أن التمديد يلقى معارضة واسعة ويسهل الطعن به أمام مجلس شورى الدولة، بعدما بات مؤكداً ألا جلسة تشريعية ستنعقد لهذه الغاية. ووفق مصادر معنية فأن التوافق القانوني لم يتأمن على خيار استدعاء إبراهيم من الاحتياط مع تطبيق تعليق المهل لجهة السنوات 5 المحددة للاحتياط، بإضافة 2 سنة و5 أشهر تؤلف مهلة التعليق، لأن العمل بتعليق المهل يعني إلزامية سريانها على موظفين آخرين، وبالتالي لا يمكن حصرها بشخص واحد، ولو حصل ذلك فإن القرار حتما سيتعرض للطعن. المصادر كشفت عن اجتماع عقد أمس في السراي بين عدد من الاستشاريين الحقوقيين حضره وزراء انتهى عمليا بنتيجة سلبية، مشيرة إلى أن المأزق الجديد الذي سيشهده الملف هو التوزيع الطائفي، إذا كان هناك إصرار على إبقاء الموقع من حصة الطائفة الشيعية. وتم التداول ببعض الأفكار من بينها إمكان تعيين ضابط من خارج الأمن العام للموقع، إلا أن مصادر قانونية أكدت عدم جواز الأمر لأن القانون ينص على تعيين من داخل الملاك، موضحة أن مجلس النواب وحده المخول باتخاذ قرار عبر جلسة تشريعية بتعديل قانون الموظفين باعتبار إبراهيم موظفا مدنيا وسيبلغ سن التقاعد الذي نص عليه القانون ب64 عاما، ولا صلاحية لمجلس الوزراء أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية للتدخل بالملف.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا اليوم ما بين 80,800 ليرة و 81,200 ليرة.
مطلبيا أكد الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي ألا عودة قبل أن يحول وزير التربية عباس الحلبي حقوق الأساتذة إلى حساباتهم في المصارف مع تحديد آلية دفع الحوافز بالدولار وموعده وسعر صيرفة وليترات البنزين والقبض الشهري والعقد الكامل.
وكان صدر مرسومان حول وضع قرارات العطاءات المالية للعاملين في القطاع العام على أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من الأربعاء المقبل مع إعطاء صلاحية تقريرية للرؤساء المباشرين للموظفين فضلا عن الإحالة للتفتيش والملاحقة في حال حصول تأخر متتال لمدة.
وتتدرج تعويضات الإنتاجية لموظفي الملاك والمتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات بين 800,000 للفئة الأولى و 400,000 للفئة الخامسة على أن يحضر المستفيد 4 أيام في الأسبوع وعلى أن يحال إلى التفتيش كل موظف يغيب عن عمله ل4 أيام. أما تعويض النقل اليومي فيعطى 5 لترات بنزين عن كل يوم حضور فعلي.
بعد توجيه أصابع الاتهام في اختفاء الشيخ أحمد الرفاعي إلى الأمن العام، أوضحت المديرية أنه غير موجود لديها ولا علاقة للأمن العام بالقضية، وهي تسعى بكل ما لديها من إمكانات لمعرفة مصيره.
من ناحيته رأى رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي أن توجيه الاتهام إلى جهات أمنية أو سياسية أو حزبية من دون دليل ثابت وملموس لا يخدم القضية.
إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، فقد أعلن المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري إن هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر ضربت البلاد صباحا على عمق 20 كيلومترا شمال مدينة السويس شعر بها سكان القاهرة.
وأمس ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا.
وفي تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 43,556 قتيل، وأحصت إدارة الكوارث والطوارئ التركية 8,550 هزة ارتدادية ضربت البلاد منذ وقوعه مطلع الشهر.
دوت مساء أمس أصوات انفجارات في منطقة كرج الواقعة غرب طهران، وأفادت مصادر بأن مسيرة استهدفت مسؤولا عسكريا. وأشارت التقارير الميدانية إلى أنه تبع الانفجارات إطلاق المضادات الجوية على ما يشتبه بأنها طائرات مسيرة، وأنه تم تفعيل الدفاع الجوي لما يعرف بسهل طهران قرب جبال البرز.
وبحسب ما نشره ناشطون على مواقع التواصل، فقد وقع انفجاران في موقعين تابعين للحرس الثوري الإيراني، ووردت أنباء عن توجه سيارات أسعاف إلى موقع الانفجارين.
في المقابل سارعت السلطات الإيرانية لنفي هذه الأخبار وتحدثت عن هبوط وأقلاع المروحيات وأطلاق نار المضادات الجوية، لافتة إلى أن الأصوات التي سمعت تتعلق فقط بإجراء مناورة بهدف إعداد الأجهزة التنفيذية والتنسيقية والقيادية في حالات الطوارئ والمكان هو ثكنة التدريب. لكن مصادر إيرانية أكدت وقوع هجوم بمسيرة استهدفت سيارة قرب حديقة عظيمية في كرج مرجة، ووجود قائد الوحدة 400 في الحرس الثوري في السيارة المستهدفة.
في حين تستعد بكين لإعلان مبادرة للوساطة في الأزمة الأوكرانية، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بلاده لديها معلومات بأن الصين تفكر بتزويد روسيا بالأسلحة، وقال: لا أعتقد أنها تريد أن تواجه مزيدا من العزلة.
وعشية الذكرى السنوية الأولى للحرب، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام عادل ودائم عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب. وحصل القرار على تأييد 141 صوتا في مقابل اعتراض 7 أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.
أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت 4 صواريخ كروز استراتيجية باتجاه البحر في تجربة أشارت فيها إلى أنها أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية للبلاد.
وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أوضحت أن الصواريخ أطلقت من محيط مدينة كيمتشيك في مقاطعة هامجيونغ الشمالية باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وأنها اجتازت مسافة 2000 كيلومتر قبل أن تصيب الأهداف بدقة من دون أن تحدد ما هي تلك الأهداف.
إلى صفحة من الأخبار المتفرقة مع ريتا.
شعر سكان بعض المناطق اللبنانية مساء أمس بهزة أرضية وقعت على الحدود التركية السورية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر. من جهته تحدث المرصد السوري عن نزول السكان إلى الشوارع بعد هزة شعروا بها في شمال غربي سوريا. للمرة الأولى على الشاشة العربية تطل في الرابعة من بعد ظهر اليوم سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكي على الشاشة العربية في مقابلة خاصة مع الزميلة ليالي الاختيار للحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية من اللحظات الأولى حتى اليوم. رياضيا، انتشرت صور للنجم كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي بالسيف والثوب العربي في احتفالات ذكرى تأسيس المملكة. فنيا، طلبت النيابة العامة الفرنسية بسجن الفنان المغربي سعد المجرد 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي بعدما نفى أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب شابة فرنسية تدعى لورا أو أقام علاقة جنسية معها. يذكر أن المجرد يواجه تهم اغتصاب أخرى مشابهة جدا في المغرب والولايات المتحدة وفرنسا، يرفض التحدث عنها.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت. صباح الخير، يعطيك العافية.
صباح النور، أهلا وسهلا،
تفضل.
التأس اليوم أجمالا تأس متقلب على لبنان والحدود المتوسط. نهار الجمعة في عنا رزاز، تساقط الرزاز، في عنا ضباب حتى على الساحل وعلى المرتفعات خلال الفترة الصباحية، وفي عنا أمطار متفرقة في مناطق جنوبية. نهار السبت في عنا ارتفاع درجات الحرارة خاصة مناطق الداخلية، وفي ضباب على المرتفعات. توقع كمان للرزاز مناطق الشمالية صباحا. ابتداء من الأحد في عنا ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع ملموس خاصة مناطق الجبلية، وهالارتفاع بيستمر نهار التنين. كذلك الأمر في منطقة ضغط جوي مرتفع بدها تسيطر على الحوض الشرق المتوسط. درجات الحرارة على الساحل من 10 إلى 20، فوق جبال من 6 إلى 16، وبالداخل من 5 إلى 19 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية لشمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرؤية جيدة على الساحل، تتحول أحيانا متوسطة بسبب الضباب الصباحي، وبتسوق على المرتفعات كمان بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على الساحل من 60 إلى 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة المي 17 درجة. الضغط الجوي 1017 هكتوباسكال، يعني 763 مليمتر زئبق. شروق الشمس 6:15 صباحا، غروبها 5:30 مساء.
عبد الرحمن، يعني ميلين للصيفية،
يعني هلا فينا نقول خلينا اليوم ننبسط بالنهار اليوم، لانه نهار ضبابي مع امطار رزازيه مثل امطار اوروبيه. فينا نقول اليوم
انت بتحب الشتاء، انا ما بحبه.
اليوم انا بحب تأس اليوم حلو، بس ابتداء من بكره خلص فينا نقول رايحين شوي على الربيع والصيفيه ممكن.
شكرا لك عبد الرحمن. بعض اخبار عن الحراره. الحراره بكره من 11 ل 18 درجه، الاحد من 13 ل 19، الاثنين من 15 ل 23، الثلاثاء من 16 ل 24، الاربعاء من 17 ل 25، والخميس من 15 ل 23. وقبل التذكير بالعناوين، وردنا الان انه عثر صباح اليوم على 3 جثث في دريه، الاولى والثانيه لامراه وطفلها داخل منزل في البلده، والثالثه لرجل خارج المنزل. وعلى الأثر، حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة وفق ما ذكر. ختاما نذكر بالعناوين. لبنان يستفيق على جريمة مروعة، 3 جثث في دريا لامرأة ورجل وطفل. بعد ادعاء استئنافية بيروت على سلام مقربون من الحاكم، الأيام تثبت براءته، إضراب المصارف إلى ما لا نهاية والتصعيد وارد. إنصاف ضحايا المرفأ بدأ بصدور أول حكم قضائي ضد سافارو. معلومات عن استهداف مسيرة قيادي في الحرس الثوري غرب طهران. هزت وتضرب السويس فجرا ويشعر بها سكان القاهرة، وارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 43,556 قتيل، والهزات الارتدادية 8,550. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.